من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلاق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الحديث حول الضرورة التي تسيغ للمتمتع العدول إلى الإفراد أو القران، وكان المسوغ الأول هو خوف فوات عرفة على الآراء المتعددة التي أشرنا إلى بعضها أو وقفنا على بعضها. هل هو زوال يوم التروية هو الذي يسبب زوال الخوف بعرفة، فوات عرفة أو غروب يوم التروية أو غير ذلك؟ السبب الثاني أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها. إذن إذا كانت رفقته التي يحتاج إليها ستذهب إلى عرفة مثلا في صباح الثامن، صباح الثامن تخرج إلى ميناء ومنها إلى عرفة، وهذا لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه الاستغناء عن تلك الرفقة إلى رفقة أخرى مأمونة وما شابه. وإلى الآن لم ينتهي من عمرته. هذا المسوغ الثاني. المسوغ الثالث خوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، يعني هو لديه عدو يتربص به قبل الوقوف، فلا يمكنه أن يدخل إلى مكة قبل الوقوف بعرفة. أما بعد الوقوف فهذا المانع من دخول مكة يرتفع، هذا العدو مثلا يخرج من مكة ونحو ذلك. إذن هذه ثلاثة أمثلة. في أيضا من جهة أخرى المكي الذي يجب عليه الإفراد أو القران، قد تكون هناك ضرورة له لكي يحج ماذا؟ متمتعا. ما هي هذه الضرورة؟ طبعا إذا حج متمتعا سيقدم العمرة. فالمثال الأول الضرورة أن تكون هذه امرأة تخشى من ماذا؟ تخشى من الحيض المتأخر على عرفة والانتهاء من الحج. الآن هي طاهرة تستطيع أن تأتي بالعمرة. لو أخرت العمرة عن الحج حسب عادتها الوقتية مثلا، تعرف أنها ينزل عليها دم الحيض في ذلك الوقت ولا تتمكن من أداء العمرة بنفسها. وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر، عن النفر من منى، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، يعني ما تستطيع أن تبقى إلى أن تطهر بعد يعني تنتهي من الحج ثم تأتيها الدورة ثم تطهر ثم تأتي بالعمرة، لا تستطيع أن تبقى في مكة إلى ذلك الوقت. طبعا المكي المقصود به من كان حاضرا المسجد الحرام، يعني حتى القرى اللي يبعدوا أقل من المسافة المذكورة ستكون يعني شاملة بالمسألة. هذا الآن مثلا مثال. مثال الآخر خوف عدو بعده، يعني تخشى رجل أو امرأة يخشى من عدو في مكة مكرمة بعد الحج، لكن قبل الحج هذا العدو غير موجود. وفوت الصحبة كذلك، أو فوت الصحبة كذلك تخشى من فوت الصحبة، إنه بعد الحج لا تستطيع أن تؤخر العمرة لأن رفقتها يسيرون من مكة ولا وتبقى بلا صحبة، رجل أو امرأة. حتى كان رجل يحتاج إلى صحبة يثق بهم، وهذه الصحبة تذهب إلى مكة قبل الحج بمجرد انتهاء الحج يخرجون من مكة لا يبقون في مكة. طبعا نتكلم إذا كان لا يستغني عنها، أما إذا كان هناك رفقة أخرى عليه أن يغير الرفقة لكي يحافظ على الحج كما في وضعه الافتراضي. انتهينا من هذه الفكرة. قال ولا يقع، وفي نسخة لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه، يعني الحج التمتع أو الإفراد أو القران أو عمرة التمتع أيضا، النظم إذا في عمرة التمتع إلا في أشهر الحج. وكيف يبدأ الحج قبل الدخول وقت الحج؟ الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ لدينا ثلاثة آراء. رأي أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، رأي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، تسعة أيام فقط. رأي لماذا تسعة أيام؟ حتى يدرك عرفة. ورأي أنه شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، باعتبار أن من فاته عرفة بدون اختياره وأدرك المشعر فقد أدرك الحج، والمشعر في يوم العاشر. الشهيد الثاني يقول عن الذي قال إلى التاسع أو إلى العاشر، يتكلم عن تصحيح الحج، لكن لدينا أعمال وطواف الحج وسعي الحج أوقاتها تمتد إلى متى؟ إلى نهاية شهر ذي الحجة. إذن أفعال الحج كاملتان من بدايتها إلى نهايتها يمكن أن تقع في الأشهر الثلاثة، من أول شوال إلى آخر ذي الحجة. فالنزاع بين هؤلاء نزاع لفظي، هذا ينظر من زاوية، ذاك ينظر من زاوية أخرى. من قال الأشهر الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، يعني هو الآية الكريم قالت أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وفعلا ينطبق على ما على هذا التفسير بأنه أشهر، ثلاثة أشهر يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة، على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها. ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها، وقيل عشر من ذي الحجة يعني لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا. ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعال الحج في الجملة، والآية قالت الحج ما قالت تصحيح الحج فقط. وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه، وبذلك يظهر أن النزاع لفظي. طيب، أما وقوع يعني نرجع للصفحة السابقة، أما وقوع الحج في هذه الأشهر ثلاثة، هذا واضح من الآية الكريمة الحج أشهر معلومات، وأيضا هذا مسلم بين الفقهاء، وضوح أصلا قضية عند المسلمين كافة أنه الحج مو في أي وقت من السنة،
وإنما في الأشهر،
يعني غض النظر عن هذا، أريد أقول أصل الفكرة إن الحج له وقت في السنة وليس في كل أوقات السنة. ما حد من المسلمين أنا أقول إن حج في شوال، نحج في شعبان، ونحج في رجب، الحج نفس الحج الأكبر يعني، لأنه العمرة قد يطلق على الحج الأصغر العمرة. طيب سؤال بالنسبة لعمرة التمتع، لماذا ما الدليل على لزوم إيقاعها في أشهر الحج؟ عمرة التمتع أنا قالت الحج أشهر معلومات، أما عمرة التمتع فبأي دليل؟ الجواب على ذلك رواية محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة السند. قال إلى أن يقول الإمام عليه السلام ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج. طبعا بدايتها من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج، هذا دليل على أن متعة عمرة التمتع، أيضا عمرة التمتع لا تكون إلا في أشهر الحج، طبعا تكون متقدمة أيضا على الحج. الآن بقي أن نذكر وقت العمرة المفردة، وبقي العمرة المفردة ووقتها مجموع أيام السنة. يعني العمرة المفردة في حد نفسها غير مقيدة بوقت معين في حد نفسها. هنا سير الترحيني لا بأس، مثلا هل يمكن الاستدلال على وجوب العمرة؟ انه طبعا خلاف بين المذاهب، هذه بعض المذاهب تقول ان العمره ليست واجبه بل مندوبه، العمره اصل العمره. نحن نقول في مذهبنا بانه بالنسبه للقارن والمفرد تجب عليه ايضا العمره بشروطها، اما بالنسبه للمتمتع لانه يجب عليه حج التمتع فعمره التمتع هي العمره الواجبة في ذمته حسب الآن المشهور بين فقهاء الآن حاليا. يعني فقهاء الآن المعاصرين ومجموع من الفقهاء يرون أن من كان نائيا عن مكة المكرمة إذا استطاع العمرة ولم يستطع الحج، يستطيع العمرة، الحج لا يستطيع، العمرة يستطيع، هل تجب عليه العمرة المفردة؟ قالوا لا تجب عليه العمرة المفردة، لأن عمرته التي تجب عليها عمرة التمتع. طبعا بعض لعل بعض الفقهاء قال بأنه من كان قادرا على عمرة المفردة فهو قادر على حج التمتع، وهذا في نفسه هالفكرة دي بغض النظر، هذه الفكرة هل يمكن أن نقول من كان قادرا على العمرة فهو قادر على الحج؟ لا، لعدة أسباب، التكاليف مختلفة أولا، ثانيا الحصول على تصريح او فيزا يختلف. الان في العمره يعطون عدد اكبر للعمره، مسموح اكثر في العمره لاداء المناسك، اما في الحج فوفق اليه مختلفه. فبعض الاحيان يمكن نتصور النائي عن بيت الله الحرام، النائي لديه قدره ماليه وقدره بدنيه للاتيان بالعمره 10 مرات، اما الحج لا يفسح له المجال للحاج إلى سنوات الله أعلم متى يأتي دعوه، الله أعلم. طب لدينا نحن عدة أدلة على وجوب العمرة، مثلا وأتم الحج والعمرة لله، هل يمكن استدلال بها على وجوب العمرة أو على وجوب إتمام العمرة في حين الشروع فيها؟ قد قال انه هذه للاتمام، يعني من بدأ في عمرة فعليه ان يكمل، اما انه هل يجب عليه ان يعتمر؟ الآية في حد نفسها نحتاج الى أدلة اخرى اوضح دلالتها. اما بالنسبة لوقوع العمرة في كل شهر او في اي وقت، مر بنا سابقا رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحمار بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم عن معاوية بن عمار، يعني هذا معاوية بن عمار سمع منه أربعة من الرواة إلى أن يقول في الحديث. طبعا هذه الرواية قرأناها سابقا لما قلنا أنا ونحن بالمدينة أني اعتمرت في رجب، قرأنا الرواية بالأمس. لكل شهر عمرة، الإمام عليه السلام يقول في الرواية لكل شهر عمرة تمتع فهو أفضل، فهو الله أفضل. يعني طبعا هذا الشهر هذا السائل يقول أنا اعتمرت في رجب
وجاء المدينة
وذهب المدينة. وأيضا لدينا رواية أخرى محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعدان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، أيضا معتبرة السند، المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. أي رواية في إنه لو يقع العمرة في أي شهر من الشهور. ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، يعني أن يكون الحج والعمرة في عام واحد، ما يصير بعد صار العمرة في سنة والحج في سنة أخرى، هذا ما صار تمتع بعد حج تمتع. فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، أنا لو أتى بعمرة ولم يتب الحج ستصبح هذه عمرة ماذا؟ عمرة مفردة. فإذا كانت مفردة إذن باقي من العمرة المفردة طواف النساء، لأن عمرة التمتع ليس فيها طواف نساء حسب المعروف، فيتبعها بطواف النساء، لأنه أتى بها على أساس أنها عمرة التمتع فلم يطف طواف النساء، لكنه لم يأتي بالحج فعليه أن يكملها بطواف النساء. أما قسيمة التمتع وهو الإفراد والقران، فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور، يعني في سنة واحدة، يمكن أن تكون العمرة في سنة والحج في سنة أخرى، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع. يعني حكي عن الشيخ في المبسوط هنا أو في الخلاف، حكي عن الشيخ في الخلاف في الصفحة السابقة أنه قال إذا أتم المستمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، هذا في المتمتع على الصحيح. فإن كان ساق هاديا لم يجوز له التحلل مع أنه ماذا؟ قصر. وكان قارنا، ثم قال وبه قال ابن أبي عقيل، يعني فهم من كلام الشيخ أنه هو نفس مذهب ابن أبي عقيل في ماذا؟ في القران، تفسير القران، بأنه يأتي بعمرة وبحجة بإحرام واحد،
خصوصا على تفسيره بأن القران أن يقرن نية الحج والعمرة نفس الإحرام، إنما فسروا القران ب قران النية.
سابقا قرانا للشيخ الطوسي عليه الرحمة انه قال في النية، يقول ان لم تكن حجة فعمرة، ان لم تكن حجة فعمرة، ما قال في النص اللي قرانا انه حجة وعمرة معا،
قالوا في
قران النية. في النية يقول
وقيل القران يقرن أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بإتمام أفعالهما مع سوق هادي.
هذا كلام من هذا؟
هذا منسوب إلى الشيخ طوسي.
إحنا لما قرنا هناك تكلمنا على أساس أنه هذا كلام ابن أبي عقيل، والشيخ الطوسي فسر الروايات أو فسر أو علق على الروايات اللي استدل بها ابن أبي عقيل، الرواية استدل بها ابن أبي عقيل فسر إن لم تكن حجة فعمرة، مو أنه يقرن اثنين مع بعض. خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع، انتهينا من هذه القضية. والإحرام بالحج له عيل للتمتع من مكة، يعني إحرام المتمتع للحج مو للعمرة، للعمرة سيحرم من المواقيت. أما للحج سيحرم من مكة. طبعا الآن المشهور بين الفقهاء المعاصرين أنه من أي حي أو مكان في مكة المكرمة ووضعها الفعلي. وبعضهم احتاط بالنسبة إلى ما جزء مكة الذي هو خارج الحرم، كما كالأحياء التي تقع بعد مسجد التنعيم كاحتياط مثلا. السيد أخوي على رحمه كان يحتاط في مكة القديمة. مكة قديمة جدا صغيرة، يعني الآن حاليا لعله الحرم كله الآن الموجود الفعلي مع ساحاته هي مكة القديمة حاليا. من مكة من أي موضع شاء منها، وأفضلها المسجد الحرام، ثم الأفضل منه يعني المقام أو تحت الميزاب. ذكر طبعا المصنف الشيء الأول الميزاب، بعض الفقهاء ذكر الميزاب، البعض أشكل بأن الروايات تقول الحجر، حجر إسماعيل، حجر إسماعيل أكبر من تحت الميزاب. طبعا بعد ذلك تحت الميزاب على واحد بيقول تعالى أنا جيت أنا مو تحت الميزاب مباشرة، أنا يعني جنب متر على جنب على يمين ومترين على يسار، مخيرا بينهما وظاهره تساويهما في الفضل، إن خلف المقام أو تحت الميزاب متساويان في الفضل. وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مرويون. بقي أن نذكر هاتين الروايتين. صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا، فقال لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قال طبعا هذا من الروايات اللي احنا قلنا انه روايات مطلقة، ما تكلمت عن خصوص حجة الاسلام. نعم انتم تقولها يعني لعله يمكن احد يدعي الظهور، يدعي الظهور في هذه الرواية. قال لو كان لهم ان يتمتعوا في غير حجة الاسلام كان الامام قال في الحج الندبي. انا اقول لا. قلت فالقانطين بها. قال إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة. يعني إذا واحد جاء سكن في مكة مر عليه مثلا سنتين خلاص بعد يطبق على أحكام أهل مكة. فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. يعني إذا مثلا شهر واحد تو جاي إذا تمتع سنتين مثلا خلص كأنه من أهل مكة. قلت من أين، من وين هذا الآن سيهل يحرم؟ قال يخرجون من الحرام، ما يصير بعد يحرم من داخل الحرام. قلت من أين يهلون بالحج؟ قال من مكة نحو مما يقول الناس، مثل باقي الناس يعني لعل ظاهر العبارة هالشكل نحو مما يقول من مكة. تخو واضح يعني يحرمون من مكة نحو مما يقول الناس، لأنه كما يفعل الناس أو كما يقول يعني أصحاب المدارس الأخرى. وأما بالنسبة لخلف المقام أو تحت الميزاب، لدينا رواية معتبرة السند أيضا صحيحة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاذ بن عمار، رواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر. فالمذكور في هذه الرواية الحجر وليس خصوص الميزاب. ثانيا أيضا قد يقال منه ظهور الرواية هنا أو هنا التساوي، ثم اقعد حتى تزول الشمس وصلي المكتوبة إلى نهاية الرواية. نقف عند هذا المقدار. صلى الله على محمد وعلى آله. نعم تفضل.
يعني الرواية ما في أفضلية يعني ثم أقعد هذا الماء أنه قعد في خلف المقام أو في الحج أو أنه يعني كأن الاستحباب الصلاة هو الذي يكون خلف المقام أو في الحج لا أنه يصير الإحرام.
لا ثم الكلام هذا الآن يعني لعلكم تلاحظون النهاية. نعم ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار. يعني تريد تقول بأنه الصلاة في عند المقام أو في الحجر غير المكان اللي يقعد فيه يصلي فيه المكتوبة. ها؟
ثم أقعد هل أقعد في نفس المكان اللي صليت فيه وأقعد في نفس المكان إلى أن تزول الشمس أو أقعد في الحرام لين تزول الشمس وصلي؟ يعني مو ظاهر أنه أقعد في مكانك ولا تتحرك من مكانك. صلي خلف المقام وأقعد ولا تتحرك إلا بعد الزوال. مو ظاهر العبارة في هذا المكان.
إن خصوصا بملاحظة الزمن السابق لعله المكان اللي صلنا فيها الركعتين بيبقى في نفس المكان. احتاج أيضا يعني حتى أقوي الدلالة ملاحظة النصوص الأخرى. يعني مو مثل الآن حاليا الزحام الشديد إنه إذا صلى ركعتين خلف المقام خصوصا بعد إذا باقي على الأذان نص ساعة بيجون بيبعدوا عن هذا المكان وما شابه. أول ما كان الزحام مثل الآن حاليا. صلى الله على محمد وآل محمد.